قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة هذه المسألة، وإن كانت هي من مسائل الفقه، لكن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لأن لها ارتباط بالعقيدة، حيث عرفت هذه المسألة عن أهل البدع. قال رحمه الله: واعلم أن المتعة والاستحلال حرام. ما هي المتعة؟ المؤلف رحمه الله قد بينها بأن المتعة هي متعة النساء، وأراد من هذا التوضيح حتى يزيل اللبس الذي قد يقع عند من يقرأ النص، لأن هناك متعة أخرى، هناك متعة أخرى وهي متعة الحج، متعة الحج، وهو أن يأتي المسلم يفعل عمرة في أيام الحج، يفعل عمرة في أيام الحج ثم يحل، ثم في ثامن ذي الحجة يأتي بأعمال الحج مع الحجاج. فهذا الذي أتى بعمرة في أيام الحج يسمى متعة، تمتع. فالمؤلف رحمه الله تعالى إذن قال: والمتعة حرام. قال: تتبادر الأذهان إلى أن المؤلف رحمه الله تعالى قصد بمتعة الحج، يعني يوجد من الفقهاء من لم يقل بها، وإلا جمهور العلماء جماهير الأمة على القول بمتعة الحج، على القول بمتعة الحج. فالشاهد من توضيح المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: واعلم أن المتعة متعة النساء، أراد أن يزيل الإشكال الذي ينقضح من بعض الناس حيث يلتبس عليه متعة الحج بمتعة النساء. إذن أراد المؤلف رحمه الله تعالى بالمتعة هنا متعة النساء. ما معنى المتعة بالنساء؟ يقول الفقهاء رحمه الله تعالى في تعريف هذه المتعة، قال: وهي تزويج المرأة، وهي تزويج المرأة إلى أجل، تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى الأجل، هو تزويج المرأة إلى أجل، فإذا انقضى الأجل وقعت الفرقة. هذا هو معنى المتعة، متعة النساء. قال: هو تزويج المرأة. إذا المتعة هي عبارة عن نوع من نوع الزواج أو التزويج أو القران بين الرجل والمرأة، تكون تتم بها المعاشرة. تزويج المرأة إلى أجل، وهذا التزويج يكون إلى مدة يتفق عليها الطرفان، يتفق عليها الطرفان، شهر إلى خمسة أشهر، مدة يتفقون في الزواج عليها. قال: فإذا انقضى الأجل وقعت الفرقة. يذهب رجل إلى امرأة يقول: ما رأيك نتزاوج أنا وإياك؟ طيب، ولكن زواج إلى أمد، زواج متعة، كم اتفق؟ قالوا خمسة أشهر، خلاص يتزاوجان لمدة خمسة أشهر. فإذا جاء الأجل ومرت هذه الأيام والأشهر، ماذا؟ انقضى العقد الذي بينهما، هذا يسمى بزواج المتعة. ما حكم هذا الزواج؟ كان في بداية الإسلام كان هذا الأمر مباح، كان هذا الأمر مباح في بداية الإسلام، كان يجوز، وقد جاءت أحاديث عن بعض الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، كانوا يتمتعون بالنساء لأنه حلال، لأنه جائز في بداية الإسلام، كان هذا جائز. ثم حرم في يوم خيبر، حرم في يوم خيبر، ثم أحل، ثم أحل في عام الفتح، يوم فتح مكة، ثم أحل في يوم فتح مكة. رجع إلى الإباحة لمدة ثلاثة أيام، لمدة ثلاثة أيام أبيح وأحل في يوم فتح مكة، وذلك لمدة ثلاثة أيام، ثم حرم تحريما مؤبدا، ثم حرم تحريما مؤبدا. إذن هذه مراحل نكاح المتعة في الإسلام، بداية الشريعة بداية الشرع كان مباح، يجوز هذا الفعل، يتفق الرجل يتفق الزوجان الرجل والمرأة على زواج إلى أمد. وطبعا هذا الزواج ليس فيه مهر وليس ترتب عليه نفقة وليس عليه ورث، ليس فيه شيء من ذلك، أبيح فيه بيات الإسلام، وخاصة في الأسفار كما يقول الفقهاء، وخاصة في أيام السفر كانت الحاجة ملحة والناس يحتاجون لذلك، فأبيح في أي بداية الإسلام وخاصة في الأسفار. حتى جاء يوم فتى يوم خيبر حرم ومنعه نبينا وناع عن فعله، ناع عن فعل هذا الزواج، إلى أن جاء فتح مكة أبيح وأجاز نبينا عليه صلى الله عليه وسلم الاستمتاع بالنساء، أجاز نبي الاستمتاع بالنساء، لكن ما دامت يعني ما دام فترة وهي جاء بعض الوقت ثلاثة أيام إلا ومنعها نبينا عليه صلى الله عليه وسلم وحرمها نهي تحريما مؤبدا. ولهذا جاء في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إني كنت آذنت لكم في الاستمتاع من النساء، في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. إني كنت آذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وعلى هذا أقوال العلماء قاطبة. قال إمام الخطابي رحمه الله تعالى تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة. وقال الحازمي رحمه الله لم يبقى اليوم في ذلك خلاف، لم يبقى اليوم في ذلك خلاف من فقهاء الأمصار وأئمة الأمة، لم يبقى اليوم في ذلك خلاف من فقهاء الأمصار وأئمة الأمة إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة. خلاصة هذا الباب، أولا علمنا كيف مراحل هذا الزواج، وأن حكم الإسلام النهائي في هذا النكاح أنه نكاح باطل محرم لا يجوز. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى حرام إلى يوم القيامة. مر هذا الزواج على مراحل ونهاية المرحلة التحريم. ومن كلام علماء أن هذا إجماع من أهل السنة من أهل الإسلام لا يجوز، وهو واضح الدلالة، تحريمه واضح، إلا ما يذكر عن أهل الأهواء وهم الشيعة قبحهم الله الذين جمعوا في دينهم الشهوات والشبهات، فالشيعة يستميتون على هذا النكاح الباطل، ولهذا هم يكثرون منه ولهذا يكثر فيهم الفساد بل ويحاول أن يكثر من هذا النوع، لأنه الزواج واضح، لهذا يحكم العلماء أنه زنا، هذا الزواج زنا، بعد من علم تحريمه فهو زنا، كونك تتواعد مع امرأة على أنها تتزوج بها إلى أيام إلى أسابيع إلى أشهر تتمتع بها ثم تنفصلان، هذا يكون زنا. لكن الشيعة يفتخرون بهذا النكاح، بل ربما يأتون بالفضائل. سمعت أحدهم كان يتكلم من الشيعة يمدح هذا الزواج، وكان والطريف أنه كان يخاطب النساء أمامه، الشيعي يخاطب النساء ويقول زواج المتعة نكاح المتعة، يمتدح نكاح المتعة، وذكر من فضائله عن جعفر الصادق، وكم يلفقون على جعفر الصادق أن الذي يقوم ويغتسل غسل جنابة من نكاح المتعة كان في كل قطرة ماء من هذا الجنابة خلقها الله نسمة تستغفر له يوم القيامة. انظر تتغسل من ماذا؟ من نكاح متعة، مو نكاح الشرعي، لا نكاح متعة. فإن الله يجعل لك في كل قطرة تتساقط من جسدك يجعل لك الله فيها نسمة تستغفر لك إلى يوم القيامة. انظر ما ظنك بامرأة تسمع هذا الحديث يروي عن أئمة البيت من ثاني يوم سنة، لو ربما مسكت هذا الشيخ يقول تعال تمتع بي حتى أنا لهذا الأجر العظيم. وهكذا زاد الخنا والفجور والفسوق في هذا المجتمع المتهالك. فشاهد سمعت من قال العلماء أن هذا بالإجماع، نكاح المتعة بالإجماع محرم، وما عليه إلا المبتدعة كالشيعة، وهم كما قلنا إلى الآن عليه. وهناك مسائل متعلقة بالمتعة، لكن كما قلنا هذه مسائل فقهية تترك، لكن يهمنا أن يذكر هذا الباب لما له تعلق للمعتقد. وفي قول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن المتعة والاستحلال حرام. ما المقصود بالاستحلال هنا؟ لعل المؤلف رحمه الله تعالى يريد بالاستحلال هنا أي نكاح التحليل، والله تعالى أعلم. لعل المؤلف أراد بالاستحلال هنا نكاح التحليل، وإنكم كنت ما وجدت يعني في بعض المراجع والشروحات ما ذكر هذه المسألة، لكن لعلها ذلك، لأن المؤلف الآن يتكلم فيما يتعلق بالنكاح الأنكحة، ذكر نكاح المتعة قال الاستحلال والعاطف يفيد المغايرة. وأعلم أن نكاح المتعة والاستحلال حرام، فيحمل قول المؤلف رحمه الله تعالى الاستحلال أنه نوع من أنواع الأنكحة، وما يسمى بنكاح التحليل، نكاح التحليل، والله تعالى أعلم. لكن نقول بهذا، نقول أن المقصود الاستحلال هنا أي نكاح التحليل. إذن ما هو نكاح التحليل؟ ما هو نكاح التحليل الذي قال عن المؤلف أنه حرام إلى يوم القيامة؟ يفسر العلماء نكاح التحليل بأنه هو أن يطلق الرجل امرأته، هو أن يطلق الرجل امرأته، أن يطلق الرجل امرأته ثلاثة فيتزوجها رجل آخر، فيتزوجها رجل آخر شريطة أن يطلقها، شريطة أن يطلقها، شريطة أن يطلقها بعد وطئها لتحل لزوجها الأول، لتحل لزوجها الأول. هذا نكاح التحليل بذكر الشروط وأركانه. نكاح التحليل قالوا هو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثة. مرة معكم في دروس العامة ودروس الخاصة ما يتعلق بالطلاق أنه على أقسام. الرجل إذا طلق امرأته الطلقة الأولى له أن يراجعها، فإن طلقها التطليقة الثانية له أن يراجعها، لكن إن طلقها التطليقة الثالثة فلا يراجعها إلا بشرط أن تتزوج من زوج آخر، هذا شرط. فإن طلقها فلا تحل لهم من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لابد تتزوج من شخص آخر من غير اتفاق، من غير تواطؤ، تذهب تتزوج من زوج آخر تعيش معه فترة من الزمن إلى إن شاء الله. فإن طلقها ذاك الرجل حينها يجوز الزوج أول أن يرجع إلى عصمته. لكن تخيل رجل على صور رجل كما يقال عنده امرأة طلقها الأولى ثم طلقها الثانية ثم طلقها الثالثة، أراد أن يراجعها بعد الثالثة، قيل حكم الشرع ما يجوز لك لأنك رجل مغفل، الشرع أعطاك فترة فسحة، طلقتها التطليقة الأولى جعلك الشرع فسحة أنك تراجع، تراجع وتراجع أعمالك، تراجع حسابات وأقوالك، أنك لا تقع في نفس الخطأ. إذ بك طلقت المرة الثانية ومع ذلك أعطاك الإسلام فرصة أخرى أن تراجعها، لكنك غبي وقعت في ما تطليق الثالثة، إذن دل ذلك على أنك متهور، إذن جزاؤك أنا ما ترجع إليه في المرة، وإنما تذهب إلى حال سبيلها. إن يسأل الله لها بزواج، إن يسأل الله بزواج تزوجت وتعيش مع زوج ممن تزوجتها، حتى فإن قدر الله أنها طلقت أو مات عنها زوجها حين لك أن تراجعها. فيقول كيف هذا، أنا ما أصبر عليها وما أرضى أن أحد يتزوجها، هذه أم العيال، طيب كيف أفعل، أنت الذي جنيت هذا بنفسك. فأراد رجل يحتال، يفكر بحيلة، يريد من المرأة أن تأتي إليه، يأتي بماذا؟ بقضية التحليل، يأتي رجل يحلل له المرأة له، كيف ذاك؟ يتفق معه والأخ اسمع والله ابن الحلال أن عندي زوجتي وصارت كذا مشاكل وتطليقة ثانية ثالثة في ذمتها وما ترجع إلا بزوج وأنا متى الله متى تتزوج وما وإن عاشت مع الزوج الثاني متى كم ستعيش معه ما أصبر عليها لكن أتفق أنا وياك شايك أنا أعطيك 500,000 إيش تعمل تذهب إليها ويقول أنا ستتزوج عليك هي ستوافق فين وافقت تطئها لابد بوطأ لابد أن الزواج الثاني فيه جماع في وطأ لابد هذا شرط قال تطأها وبس ثم طلقها لو سمحت وهذه 500,000 لك فيتفقان على ذلك فيذهب هذا الرجل يعني كأمر شرعي يذهب الرجل هذا الثاني المحلل إلى المرأة ويكلمها أنا أريدك أريد يدك ما أدري يذهب إلى أبيها أو إلى أمها يخطبها ويدفع المهر المهر طبعا شكلي يعطيها 200,000 ثم يسترده ومعه 300,000 في كيسة المهم يذهب القاضي عقد نكاح يأتي القاضي يعقد بين الزوج والمرأة يعيش معها أيام أسبوع على اتفاق ثم يطلقها فإن طلقت تبقى في العدة ثم يأتي الزوج الأول ويأخذها فينكحها ويرجعها لنفسه هذا ما يسمى نكاح الاستحلال أو نكاح التحليل هذا الذي قال الفقهاء في شبه هذا في ذكره وهذا النوع من نوع الأنكحة قال المؤلف في حقي قال حرام إلى يوم القيامة وهو كما قال هذا النوع من أنواع التحليل حرام قد يقول قال يقول هذه مسألة إنسانية أن هذه مسألة اجتماعية الأسرة تمزقت الزوج هنا والمرأة هنالك وعندهم عيال ولو ما ينفع هذا الرجل الذي جنى هذا على نفسه الشرع أعطاه ثلاث فرص ويضيعها دل الرجل هذا ماذا سفيه لا يستحق مثل الزوجة هذه فعقوبة لا أنه ماذا يتمهل حتى تتزوج فإن فعل هذه الفعلة فهذا لا تحل له بل نكاح باطل وهو آثم وإن كان في متواطئ فهي آثمة أيضا كل من تواطأ على هذا فهو ماذا فهو آثم ولهذا جاءت الأحاديث الدالة على الوعيد على هذا النوع من نوع النكاح ثبت عند النساء والترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عند الترمذي والنسائي عن ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام أو قال ابن مسعود لعن رسول الله المحلل والمحلل له كلاهما يدخل في اللعن من يدخل في اللعن هذا المحلل الوسيط دخل الواسطة هذا الذي أراد يعني يفعل خدمة إنسانية هذا المحلل والمحلل له أي الزوج الذي يريد استرجاع المرأة هذان الطرفان اتفقا على هذه الفعل الشنيعة يدخلان في اللعن لعن الله المحلل والمحلل له وهو كما قلنا نكاح باطل على قول عامة العلماء قاطبة على أنه نكاح باطل ومنه ذاك الحديث المشهور الذي يقول فيه نبينا ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له فسمه النبي بالتيس المستعار هذا تيس حالك حال التيوس في ماذا في أحواشها يستعار حتى يطأ أنثى ثم يترك يطرق الأنثى ثم يترك شبه النبي بالتيس وهذا الحديث وإن كان شيخ الألباني يحسنه كان في بعض كتب الإرواء لكن بعض الأئمة أعله ضعف هذا الحديث كأبي زرعة وهكذا أبو حاتم أعلوه بالإرسال أعلوا هذا الحديث بالإرسال لكن شيخ الألبان ذكر له شواهد كان في الإرواء يراجع ذهب تحسين الشاهد فأحاديث غير هذه الصحيحة واضحة تدل على أن هذا النكاح نكاح محرم وهذا ففي قول المؤلف واعلم أن المتعة والاستحلال حرام إلى يوم القيامة فلعل الاستحلال هنا كما ذكرنا هو ماذا نكاح التحليل وصورته كما سمعتم أن يتفق ماذا الزوج مع رجل على أن يطأ ماذا امرأته يعني الزوج امرأته بشرط أن يطلقها إذا وطأها ولا يكون ماذا على يتفقان على مال على شيء من حظوظ الدنيا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفغاد، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، واعرف فضل الأنصار ووصية الرسول ووصية رسول الله ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تنساهم، واعرف فضلهم وكرامتهم وجيرانهم من أهل المدينة فاعرف فضلهم. هذه الفقرة الطويلة أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكر حقوق الناس، أن يذكر حقوق الناس. هناك أناس من أهل الإسلام لهم حقوق علينا، علينا أن نعرف قدرهم، علينا أن نعرف فضلهم، ومن ثم إن علمنا فضلهم وعرفنا قدرهم حينها سنعطيهم المعاملة اللائقة بهم من المحبة والتقديم كما سيأتي بيانه. قال المؤلف: واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله، وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، واعرف فضل الأنصار إلى آخره. هنا لو أردنا التدقيق في عبارة المؤلف رحمه الله تعالى، المؤلف عين أصنافا خمسة تقريبا، أصنافا خمسة عينها المؤلف رحمه الله تعالى، وهم العرب وبنو هاشم وقريش والأنصار وآل البيت. هذه الأصناف الخمسة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة، وجعل البقية تبع، وتعرف لسائر الناس حقهم، لكل رجل أناس يختلفون، فعلى قدر اختلافهم في البذل لدين الله يختلف التعامل معهم، فكلما كان لرجل له شأن في دين الله يكون له ماذا قدر من الشرف. من هؤلاء نبدأ بالعرب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتعرف فضل العرب وجميع الأفخاذ. نبه المؤلف رحمه الله تعالى إلى أهمية العرب، وأن العرب لهم فضل على سائر الناس، وهذا حق، العرب لهم فضل على سائر الناس، وهذا مشهود مشاهد، ويكفي للمسلم أن يتأمل في اختيار الرب سبحانه وتعالى جعل مهبط الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام في أرض العرب. اختار نبينا هذه الرسالة وهي خاتم الرسالات وخاتم الأنبياء، اختار ربنا أن تكون في أرض العرب، واختارنا ربنا جل وعلا لكتابه العظيم والقرآن الكريم هو الناسخ لجميع الصحف، جعلها ربنا سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، فهذا له سر، وجعل ربنا الذي يحملون ويحمون هذا الدين هم العرب، هم الذين دافعوا ونافحوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالعرب لهم فضل، فعلى الناس جميعا في جميع الأمم والأديان والملل من أهل الإسلام خاصة أن يعرفوا العرب فضلهم. وقد تكلم العلماء على هذه المسألة، ومن ذلك ما نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم نبه على أهمية هذه المسألة، على أهمية هذه المسألة وعلى فضل العرب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة، قال: فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، فهذا جعله من عقائد أهل السنة والجماعة. قال: إن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، كالجنس، دعك من الأفراد، ليس الكلام في الأفراد إنما في الجنس، جنس العرب في جنسهم أفضل من جنس العجم، ولهذا المبحث عند شيخ الإسلام ذكر أدلة أحاديث كثيرة تدل على فضل العرب وعلى وجوب محبتهم، وإن كان في بعضها مقال. ثم خلص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذكر هذه الأدلة قال: وهذا دليل، على أن بغض جنس العرب ومعاداتهم كفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي هذا وهذا دليل على أن بغض جنس العرب ومعاداتهم كفر أو سبب للكفر، ومقتضاه أي كان الكلام على الأدلة ذكرها في بحثه، ومقتضاه أنهم أفضل من غيرهم، وأن محبتهم سبب في قوة الإيمان، فهذا كلام رحمه الله تعالى كلام واضح جلي يبين لك منزلة العرب عند الأمم على غيرهم من المسلمين. وقال رحمه الله قال أن معادات العرب أو بغض جنس العرب قال هذا كفر أو يؤدي إلى الكفر، لأن الذي سيحتقر العرب سيضطر إلى احتقار دينهم، وهذا كحال الشعوبية. هي هذه الفكرة، موجودة قديمة والآن، أن من الناس من الأعاجم من يرون أنهم أفضل من العرب، وأن العرب ليسوا أهلا لهذا، فهم إذا أرادوا أن يحطوا من قيمة العرب اضطروا إلى ماذا؟ إلى الانحطاط إلى قيمة الدين. يقول العرب إيش العرب؟ ما فعلوا شيء، إيش بالدين؟ ما سيضطر إلى ازدراء المسلمين من الصحابة ومن التابعين ومن أتباع التابعين، بل إلى كذلك ولو لم يشعر إلى الطعن بالله جل وعلا، لأن الله اختار الذي يحمل الدين هم العرب، وأن لسانه لسان ماذا؟ الذي يحكم به القرآن. فقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن بغض العرب كفر أو ماذا؟ أو يؤدي إلى الكفر. فدل قال في مقتضاه ماذا؟ على أنه أفضل من غيرهم. وبين رحمه الله تعالى الأسباب التي جعلت جنس العرب أفضل من غيرهم، وذكر أن الأسباب في ذلك قال والله تعالى أعلم قال ترجع إلى عقولهم وإلى ألسنتهم وإلى أخلاقهم. وهذا بحث طويل وماتع، بين رحمه الله تعالى سر هذا التفضيل وشرف العرب لدى الأمم. ذكر ما يتعلق بعقولهم، قال بأنهم قوم أوتوا حفظ وأوتوا فهم، فليس هناك أناس في الفهم مثل العرب، العرب من أفهم الناس. وحلسنا كما قال في مثلا يعني في علم تجريبي، وإلا من فتح باب الاختراعات والاستكشافات قديما وحديثا لرى أن العرب ماذا؟ لهم النصيب الأوفر من الاختراعات ومن ظهور الإنجازات العلمية، وما كان الغرب يوم من الأيام إلا عالة على العرب. الغرب كانوا عالة على العرب، كان الغرب في الفترة حقبل أو في فترات كانت كان الغرب أهل أوروبا ما يعرفون يكتبون حرف واحد. يذكر في أحد السنوات في كانت أعلى منزل علمية عند أوروبا وهي الكنيسة، قالوا كان في الكنيسة وفيها الآلاف من طلاب العلم ما كان يكتب فيها إلا قسيس واحد، وكان يكتب على ضعف اللغة العبرية أو اللغة الإنجليزية في زمانهم. قالوا في تلك الساعة كان عند العرب آلاف الطلاب الصغار يكتبون الكتاتيب، آلاف الطلاب يكتبون، هو أمر عادي، والأوروبا بأسرها ما عندهم أحد يكتب لجهل الذي عندهم. بل ولمن تأمل في اختراعات ما في البصريات وفي الرياضيات وفي الفضائيات لترى أن العرب لهم الأيدي الطويلة في هذا الباب، وذلك لما أعطاهم الله من الفهم، فهم من أفهم الناس، عقولهم من أفهم من ماذا؟ من أفهم من أنظف العقول، وهكذا بالحفظ. أما الحفظ فأحد لا يماري في ذلك، لا أحد يماري في أن العرب من أحفظ الناس. ومن نظر إلى تاريخ العرب في حفظ من المعلقات، معلقات لربما من مئات الأبيات وهم يحفظونها من أول مرة، يسمع بيت أبيات من مئات بيت فما ينصرف إلا قد حفظه، ثم يسرد لك سردا من أول آخرة. بل كان صغار العرب وهم في صغارهم كان عنده قوة حفظ، وهذا أمر لا أحد ماذا يداني أو يباري العرب فيه. ثم ذكر كذلك رحمه الله تعالى ما يتعلق بقوة الألسنة، فإن قوة اللسان لدى العرب قوية عند من البيان والفصاحة، ويكفينا في دلال على ذلك أن الله اختار القرآن يكون بلسان العرب لأن لسان عربي مبين واضح جلي وفيه من الإعجاز اللغوي ما لا يوجد في أي ماذا في أي لغة من اللغات. ومن قارن بين لغات العرب يرى أن أقوى لغة في العالم هي اللغة العربية، قوة أساسها وتأسيسها وتأكيدها ماذا يتضمن شرف هذا اللسان. وأيضا الأخلاق، بين رحمه الله تعالى أن طبيعة العرب تميل إلى الأخلاق الحميدة، بين رحمه الله تعالى أن طبيعة العرب تميل إلى الأخلاق الحميدة، قال فهم أقرب إلى الشجاعة وأقرب إلى الوفاء والصدق. ثم عدد رحمه الله تعالى، ثم اعتذر رحمه الله تعالى عما كانوا عليه في الجاهلية، وقال في الجاهلية كان العرب طبيعة قابلة للخير، لا قبيلة عن طبيعة تريد الخير لكن منعت منه. كان العرب في الجاهلية قال طبيعة تريد الخير لكن منعت منه، فما نزل عليهم وحي وما جاءهم رسول، فأصبح ماذا هذه الأخلاق اضمحلت عندهم. لكن لما جاء الإسلام وجاء رسول الله وعلمهم ظهرت هذه الأخلاق ماذا ظهورا جليا، فهم من أكرم الناس ومن ماذا من أشرف الناس ومن أغير الناس على حتى على أعراضهم وعلى أنفسهم. لرب تجد رجل مثلا يعني جئت من باب الكرم، ثم يقول بعضهم إن جئت في بعض الدول الكفر لرب ما رأيت أحد يغذي أحد، هذا عندهم عيب، تدخل مطعم أنت وصاحبك أنت تأكل ثم تدفع عن نفسك، وهذا يأكل عن نفسك، هذا أصل وهذا الأصل معمول به عندهم. أما أنك تدفع عن صاحبك ما يمكن، ليش هذا، ليش هذا عبط، أنت هذا مالك كيف تعطيه لفلان من الناس. أما العرب هذا لا، بالعكس يرون هذا من فخر أن ماذا يدفعون وماذا وأنهم يبذلون أموال لغيرهم، هذا وكذا بس عن الشجاعة وعن الغيرة ونحو ذلك. فذكر رحمه الله بحثا ماتع في هذا الباب يدلك على فضل جنس العرب على غيرهم. وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق في بني هاشم وما يتعلق كذلك في قريش، لهم فضل لهم ميزة، كذلك لهم ميزة على سائر الأمم، وعلى قريش فضلها رب على سائر القبائل، وهكذا بنو هاشم فضلهم الله على سائر البيوت، وسيأتي كذلك ما يتعلق بالأنصار وما يتعلق بآل البيت. فكل هؤلاء لهم فضل، لهم فضل جعله ربنا جل وعلا، وبفضلهم ينبغي أن يعاملوا المعاملة التليق ماذا بهم. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.